تفوش وش الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا آية خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قرب تلاقي نفسك بتبص في المراية كل البشر ماشيين في طريق لكن تايهين من غير ما يتقابلوا المشكلة بالبداية التفتيش النوايا من جيل جيل قبله عارف فلان عشير يبقى انت ما تعرفوش
اللي احنا مش عارفينهم
بنحولهم وحوش عارف فلان عشيرته يبقى انت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وبرنامجنا دعوة للتعايش، ومكملين مع بعض، ما زلنا مع الإمام الشافعي وعمالين نربط بين فكرة التعايش وبين الأئمة الأربعة وبين الإمام الشافعي، وإزاي إن هم نماذج لتطبيق التعايش. إحنا مش بنحكي قصة الإمام الشافعي عشان نقول للشباب وعشان نقول للبنات روحوا درسوا فقه، ده كل علم وله متخصصين وإحنا عايزين كل واحد يتفوق في مجاله، إنما إحنا بندرس الإمام الشافعي علشان نقول شوفوا نموذج للتعايش، تعالوا نطبق النموذج ده على حياتنا. أنا بعتقد وأنا عمال أقول أن الإمام الشافعي إمام التعايش، وأنا بأطلق هذا اللقب على الإمام الشافعي. وخلينا أقول لكم أن الإمام الشافعي له ألقاب كتيرة سموه بها علماء كتيرة، يمكن من أشهر ألقابه ناصر السنة، يعني اسم حلو قوي. لكن أنا أتمنى أن يفرح يعني بنا الإمام الشافعي وإحنا بنلقاه إن شاء الله يوم القيامة، يعني نقول على العصر اللي عايشين فيه وننظر لحياته من زاوية أخرى، من بعد جديد، بعد القدرة على التعايش، القدرة على أن كل إنسان طب إيه المنطقة المشتركة اللي عاملها بيني وبينه. يعني أنا طول ما أنا بقرأ في قصة الإمام الشافعي بقول مش ممكن، ده علماء الإدارة دلوقتي والناس اللي بتتكلم ازاي تتألف مع الآخرين ما وصلوش لعبقرية هذا الرجل. وأنا يمكن الحلقة اللي فاتت قلت لكم أنا هحط 10 قواعد، والعشر قواعد دي هنقراها مع بعض ونقول أنتوا كل واحد في إيده ورقة وقلم. هنكمل الحكاية دي النهاردة، هنعرض عليكم 10 قواعد تاني، كل واحد فيكم ورقة وقلم يكتب 10 قواعد دي عشان لو ما حضرش الحلقة اللي فاتت يسمعها في الحلقة دي، اكتب 10 قواعد والله هتستفيدوا في حياتكم بيها ان شاء الله يا شباب ويا بنات، جهد متواضع لكن ان شاء الله يكون مفيد. اكتبوا ال10 قواعد دي. ايه ال10 قواعد دي؟ بتاعت ايه؟ ازاي تعمل مساحة مشتركة مع اي بني ادم في الدنيا لو طبقتها. اكتب ال10 قواعد وايه، وانا هحكي النهاردة، هكمل قصة حياة الشافعي من غير ما اقول ازاي نطبق ال10 قواعد عليه، هحكي الحكاية وبس، وانت تقعد تقول دي كذا ودي كذا. واجي الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله اقول لك بقى تعالى بقى نطبق مع بعض، تكون انت كتبت وتكونوا بعتلنا على عمرخالد.net، كل واحد بعد ما يكتب ازاي حياة الشافعي يطبقها على القواعد ال10 تبعت لنا على عمرخالد.net ونفرز الحاجات دي، واجي الحلقة اللي بعديها اقول من كلامكو انا اتعلمت كذا، ويبقى كده عملت برضو مساحة مشتركة بيني وبينكو، ونقول تعايشنا مع بعض وطلعنا من حياة الشافعي كذا وكذا وكذا وكذا. واللي ما عندوش نت يحتفظ بالورقة دي ويجي الاسبوع اللي جاي يبص في الورقة ويتابع معنا الحلقة. تعالوا نبدأ بال10 قواعد. ال10 قواعد بسرعة جدا نقولهم تاني ونفكركم بيهم لان هم مفيدين ان شاء الله. اجتهد حتى تجد المنطقة المشتركة مع الاخر، تقعد تفكر فلان ده بيحب ايه علشان انا لما اتكلم معاه في الحتة فلان ده بيحب الكورة نتكلم معاه في الكورة، لو دخلنا في الحتة دي يبقى اكيد هنوجد منطقة مشتركة. فلانة دي بتحب ايه؟ بتحب الموضة. بس انا ماليش في الموضة، بس طب ما في حاجات في الموضة تنفع، يبقى لو دورنا على حتة في الموضة تناسب بيني وبينها يبقى وهكذا. فلان ده بيحب ايه؟ فلان ده بيحب حاجة حرام، لا ما ينفعش، ما هو من التعايش ان انا ما دبش في لكن في ايه حتة حلال تنفع او حتة مباحة وتقعد تعمل بقى المنطقة دي، تقعد هدخل عرفتوا النقطة الأولانية بس عشان النقطة الثانية، ابحث عن كل علم يساعدك إنك توجد منطقة مشتركة مع الآخر. طب إيه العلوم اللي بتساعد؟ ما أنا لو كنت بعرف ألعب الرياضة الفلانية، لو بعرف مش عارف أسوق موتوسيكلات، لو بعرف أسوق كذا، كنت اتصاحبت مع فلان، يبقى أنا محتاج أتعلم العلم ده والرياضة دي، ومش عارف هو بيحب النت قوي وأنا ما بعرفش في النت، طب ما نتعلم. ابحث عن كل علم، كل ده متطبق على الشافعي. النقطة الثالثة، اندمج مع المجتمع ولا تختلف أو تنعزل عنه. خلي بالك النقطة دي هيظبطها، نقطة في الآخر مهمة قوي، لا للدوبان، أنت صاحب فكرة. خلي بالك الشافعي هيتألم على إيد الناس كلها، وفي الآخر هو مستقل وبيحترم الناس كلها وهو مستقل وبيندمج مع الناس كلها وهو مستقل. طيب تعرف تعمل كده؟ فالنقطة دي يعني كأني كمان بقول للمسلمين في الغرب نعم للاندماج الإيجابي في المجتمع الغربي مع الاعتزاز والافتخار بالإسلام. تعرف ينفع الاثنين بعض، والله ينفع. المسلمين لما راحوا الحبشة، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم للحبشة وهم قلة مستضعفين، راحوا الحبشة اندمجوا في المجتمع، بقت الصحابيات عرفت ان اهل الحبشة بيحبوا المصنوعات الجلدية، فبقوا يعملوا لهم المصنوعات الجلدية ويبيعوها لأهل الحبشة رخيصة عشان المجتمع يندمج فيهم ويحبهم. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومعاهم سفينتين فيها أحبش أسلموا. اندمج في المجتمع ولا تختلف أو تنعزل عنه، دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لا ترفض أي فكرة بشكل مطلق، مرفوضة. ليه؟ أصلها غريبة علي، أنا أول مرة أسمعها، لا 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 تبقى مرفوضة. يا عم ما تفكر شوي، لا أصلها غلط، دي فيها دي مليانة حرام، طب ما نعدلها شوي يمكن نحولها الحلال لو عدلناها شوي. الشافعي كل حاجة تقال عليها حرام عمل فيها تعديلات عشان يحولها حلال. بوز الناس، لا ترفض أي فكرة بشكل مطلق حتى تجد إمكانية الاستفادة منها في المنطقة المشتركة. النقطة الخامسة، لا تظلم المخالف لك في الرأي فتحوله إلى عدو، فبدل التعايش يبقى صراع وصراع وصراع. يعني ولا تنازعوا، شوفوا الآية، ولا تنازعوا فتفشلوا. أنتم مختلفين، اختلافكم ده غنى للبشرية، أنا مختلف عنك والدولة دي مختلفة عن الدولة دي عشان كله يتبادل. ده هو ربنا خلق الأرض عشان تتعمر، تعمرها يعني هدف الخلق إعمار الأرض، تتعمر إزاي لو كلنا بنفكر بفكرة واحدة؟ اختلافنا ثراء يؤدي إلى غاية خلق البشر إعمار الأرض. لكن الغلط إيه؟ إن إحنا نتنازع. فأنت لما تظلم علشان فكرتك، فتظلم اللي قدامك أو تشوهه أو تجرحه أو تشهر بيه في الجرايد، بتحوله لعدو. مش ده إسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو ده المسلم. النقطة السادسة، كن صادق النية في تجميع الناس وإرادة الحق. خليك صادق، أنا فعلا نيتي صادقة في تجميع الناس، مش بعمل شهرة ولا بعمل، وأنا يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن أنا كمان أكون صادق ونيتي صادقة. أنا فعلا لا أريد بهذا البرنامج إلا دماء العراق تجف، لبنان درفور، دماء درفور تجف، شبابنا وبناتنا يعرفوا ازاي يتجمعوا في وسط الناس، علماء الدين والدعاء. كفاية خلاف بقى، تعالوا نتكلم يا علماء يا فقهاء في فقه الائتلاف، فقه نسميه كده، فقه الائتلاف، ازاي نأتلف. النقطة كن صادق النية. النقطة السابعة، اذا اردت التعايش فاحترم الناس تكسب قلوبهم. احترموا الناس يا جماعة، هتشوفوا الشافعي ودرجة احترامه لكل الناس اللي مختلفين معاه. النقطة التامنة، كن مرنا. النقطة التاسعة، كن إنسانا، تعامل كإنسان وحب الإنسان، حبوا الإنسان يا جماعة، والله فعلا إنك تحب كل إنسان لأن مخلوق ربنا اللي خلقه، حب الإنسان، كن إنسانا. النقطة العاشرة اللي بتظبط التسعة، التعايش ليس معناه الذوبان وفقد الهوية. أنا معتز بشخصيتي، أنا فخور بإسلامي. طيب دي العشر نقاط، تعالوا نطبق على الشافعي. أنا النهاردة مش هطبق، أنا النهاردة بحكي القصة، بحكي الحدوتة بتاعت الشافعي، مش عشان أحكي حواديت، عشان التعايش، عشان دي غاية كبيرة قوي الأمة محتاجها والمسلمين محتاجينها والغرب محتاجها والعالم محتاجها، عشان كفاية صراع. دي نية وهدف البرنامج. لكن الشافعي بنعمل بيه إيه؟ بنعرض الإمام الشافعي نموذج للتعايش. نعرفكم عنه، هو دلوقتي 13 سنة وهو عنده 13 سنة يجي الإمام ليث بن سعد إمام مصر العظيم ويوصل إلى مكة يدي دروس، فيبصوا يلاقوا ولد عنده 9 سنين كده وعنده 13 سنة بيزاحم الكبار ومعاه ورقة وقلم وعمال يكتب ورا الليث بن سعد، مين ده الطفل؟ فيسمع الليث بن سعد بيقول يعني إن هذه الأمة من أسباب افتراق الناس، لأن كان واضح إن في أزمة، من أسباب افتراق الناس اختلافهم على اللغة. النبي لما بيقول آية أو حديث فهم الحديث مختلف من بلد لبلد، فده سر الخلاف بينهم. فهل من رجل، بص الليث بن سعد بيقول ايه، فهل من رجل، طب ليه مش انت يا ليث بن سعد، كبر الليث بن سعد، فهل من رجل، والليث بن سعد عايش في مصر فاللغة الصحيحة مش موجودة، فين موجودة؟ هيقول الليث بن سعد، فهل من رجل يتعلم اللغة على أصولها ويجمع التفسير والحديث فيجمع الله به هذه الأمة. ترن الكلمة مع رسالة الأم في ودان. يا قد كده موضوع التعايش ده موضوع كبير قوي، موضوع جمع الناس ده حاجة كبيرة قوي. احنا ليه بقى الخلاف عندنا سهل كده؟ تتخانق مع واحد، في قاعدة حلوة قوي بيقولك لو في 1000 واحد زعلانين منك، لو في 1000 واحد مبسوطين منك وواحد زعلان، اجري على الزعلان صالحه. احنا الفقه ده مش موجود عندنا، ما يزعل، المحاكم مرطرطة بألاف القضايا لأن الناس الخلاف عندها بقى سهل جدا. بص الشافعي كلمة ترن في ودانه، لو جمعنا اللغة مع القرآن والحديث نجمع الأمة. وبعدين ليث بن سعد يقول وده مش موجود إلا في قبيلة هزيل، هي اللي عندها العلم ده، يقوم راجع لأمه يحكي لها اللي هو سمعه من ليث بن سعد، تقول له يبقى تطلع على هزيل. أول بعثة علمية، أول بعثة علمية، بس بعثة إيه؟ في الصحراء من غير راحة، من غير مرتب، من غير فلوس، هيطلع يقعد 4 سنين بعثة عشان يتعلم اللغة العربية، يقعد في قبيلة هزيل، يسافر الشافعي ويسيب أمه. قال وأتركك؟ قالت ستأتيني من آن إلى آخر، ولكن الأمر أعز. كلمة دي حط تحتها خط، الأمر أعز مني، أمر تجميع الناس أعز، الرسالة أعز. ست نظرته فعلا، حطت النذر فعلا، بتفكرني والله أم الشافعي بأم مريم لما قالت وإني نظرت لك ما في بطني محررا، حر ليك لحدك يا رب. أهي أم يا ستات تعملي زي أم الشافعي. شايف ستاتنا في التاريخ عظيمة إزاي؟ الغرب اللي بيقول الإسلام ما كرمش المرأة، الناس اللي بتقول الإسلام ما احترمش المرأة، أصل الحجاب هو اللي عمل إيه في المرأة. شوفوا المرأة العظيمة المؤمنة طلعت الشافعي زي، ويطلع الشافعي على قبيلة هزيل من سن 14 لسن 18، يرجع سن 18 معاه قرآن وحديث وتفسير، ويتعلم في هزيل 3 حاجات جديدة، 10,000 بيت شعر، إجادة اللغة العربية ما يغلطش عمره. ابن هشام اللي مؤلف السيرة بيقول عشرته شافعية 10 سنين فما أخطأ مرة في كلمة في النحو، ما بيغلطش غلطة. وتعلم أنساب العرب، أي قبيلة، أي بني آدم، الشافعي يقول له اسمك إيه؟ عارفين الشافعي كان عامل زي ايه؟ عارفين الجوازات دلوقتي لما يجيب لك التاريخ بتاعك ويجيب لك، كان عبارة عن مصلحة جوازات متحركة، علم الأنساب كله عنده. ومعاه اتعلم الرمي، اتعلم الرياضة، فهو بيقول هناك ما كانش همي وانا في هزيل في الصحراء، هزيل دي قبيلة في الصحراء، الا حاجتين، الرمي فكنت اتي بال10 من 10، ما بخطأش ولا سهم، بقى رياضي متفوق. خلي بالك الحكاية دي هتأثر في الشباب بشدة، ان هو بيتعاملوا مع واحد رياضي وفقيه، وفي نفس الوقت اتعلمت 10,000 بيت شعر وعلم الانساب. هيرجع مكة، هيعمل ايه في مكة وهيحصل ايه؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل.
ساعدني ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي مد ايديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض مع الشافعي. واقفين فين؟ واقفين عند الشافعي الان، يعني يعود الى مكه، وعلماء مكه يقولوا له انا لك ان تفتي، فيعود الى امه فتقول له امه كلمتها المشهوره لا تجلس للفتية الان، ان افتيت الان صرت طرفا، هتبقى جوه الصراع اللي موجود دلوقتي، لكن انت تعلم علم كل الموجودين وبعدين بص بصة شمولية تبقى تستطيع ساعتها انك تقول لكل الموجودين الصح. فيقرر ان هو يطلع على الامام مالك، فياخد بعضه ويرهنوا البيت اللي ما يملكوش غيره عشان معهمش فلوس، ويطلع على الامام مالك يعيش مع الامام مالك 9 سنين من سن 20 لسن 29، ياخد كل علم الامام مالك، كل علم الإمام مالك، لغاية أن تحصل يعني قصة لطيفة، أن الإمام مالك مرة الشافعي يستأذنه أن هو يروح العراق يتعرف على علم أبو حنيفة اللي هي المدرسة العكسية عكس الإمام مالك. فالإمام مالك يأذن له، يقول روح اتعرف على المدرسة. فقال ولكن ليس معي مال. قال أنا أعطيك، يعني كمان حيديله الفلوس. ويطلع الشافعي يقعد 2-3 شهور يتعرف على تلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن، مهم قوي الاسم ده، محمد بن الحسن، هنجيله دلوقتي. ومحمد بن الحسن يعجب بانفتاحه، لأن محمد بن الحسن أول ما راح الشافعي ده واحد جاي من الحجاز بقى وهيبقى مقفل فراح لقى الشافعي منفتح جدا. فمحمد بن الحسن حبه. خلي بالك الحتة دي دقيقة جدا، لان هتشوف ليه ميزة ان هو حبه، لان الشافعي منفتح وعرف ان هو جاي مخصوص يتعرف على العراق. ده انا كنت فاكر ان بتوع الحجاز لان بعاد عن بعض ما بيقابلوش بعض. فالشافعي راح، فرجع الشافعي من العراق. لما رجع حصلت حادثة لطيفة، مالك كان قاعد بيدي الدرس بتاعه والشافعي داخل، فاتكسف الشافعي يسلم على مالك فيبوظ الدرس او تبقى مش لطيفة، فقام قاعد كده مستخبي من غير ما مالك يشوفه. فمالك بيسأل يقول من يجيب علي في المسألة الفلانية، فما حدش عرف. فقام سائل من يجيب عني في المسألة الفلانية، الطلبة بقى الشافعي مش موجود، فما حدش عرف. من يجيب عني في المسألة الفلانية، ما حدش عرف. فالشافعي ما يصحش كده يعني، صعب عليه مالك. فقام جاي للي جنبه، هو مش عايز يقول عشان ما يبوظ الحلقة، فقام قايل اللي جنبه قال له قول له الصح كذا كذا كذا. فاللي جنبه قام قايل له صح كذا كذا كذا. فمالك ايه ده الولد ده طلع امتى ده؟ فالمهم قام مالك مسأله تانية، فالشافعي قام قايل له قول له كذا 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 كذا. فقام قايل له كذا 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 كذا. فمالك قال له من اين لك بهذا العلم؟ قال من الذي بجواري. مش انا والله، ده الولد افتكر ان الشافعي قال له غلط، فقال له والله ما انا، ده اللي جنبي. فرآه مالك. هيعمل مالك اكبر منه بسنين طويله، يعني فرق مثلا 40 50 سنه، لان مالك عمر مات. الامام مالك زي ما انتم فاكرين مات عنده 94 سنه. فالامام مالك قام قايم من كرسيه وقام نازل بين الطلبه وراح للشافعي واعتنقه وقال له انا لك ان تجلس على هذا الكرسي لتفتي مكاني. ده تاريخنا يا جماعه، ده تاريخنا يا مسلمين يلي مش عارفين تتفقوا مع بعض، ده تاريخنا يا غرب، ده تاريخنا. فقال الشافعي لا يا إمام، حتى أستكمل علم العراق، لما أكمل علم العراق عشان تبقى معايا مدرستك. وبيقول له كده صراحة، أنا ضد الذوبان، أنا مش تلميذك، يعني أنا بقيت جزء من المدرسة وخلاص على كده، أنا لسه هاخد المدرسة التانية علشان أساعد التوفيق بينكم أنتوا الاتنين. فقال له الإمام مالك يكون إن شاء الله. ياه، ما قالوش لأ مدرستي وبس، يا أنا الحق وهم الغلط، ما قالش كده مالك، إحنا بنقول كده، مالك ما قالش كده. ويموت مالك ويقرر الشافعي عايز أروح العراق، معيش فلوس. طب الحل إيه؟ هضطر أشتغل علشان أجيب فلوس علشان أروح العراق، لأن ما عنديش حل تاني. طب هشتغل فين؟ فيضطر يروح على اليمن ويقعد في اليمن، وهو رايح اليمن يتعلم علم الشيعة، معاه علم مالك دلوقتي، يتعلم علم الشيعة وياخد كل علم الشيعة بيقولوا إيه، هو مختلف معاهم، ويقول لهم بعد كده انا مختلف معاكم في كذا وكذا 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 ومش موافق على ارائكم في كذا، لكن اتعلم علمكم، اتعلم العلم عشان اعرف اتحاور معاكم، عشان اجد منطقه مشتركه بيني وبينه. فيتعلم علم الشيعة كله، وبعدين يقوم عامل كده. انا مش بقول الكلام ده عشان اقول للشباب كله لازم يتعلم علم الشيعة، انا بقول الكلام ده عشان كل واحد يدور انت عايز تتشارك مع مين، تقرب من مين، دور ايه المساحه اللي توجدها بينك وبينه. هو راجل مختص في العلم الشرعي فدرس علم الشيعة، كل واحد يشوف العلم اللي هو هيتخصص فيه، يدرس علم الشيعة كله، وبعدين يلاقي علم جديد كده موجود في اليمن اسمه الفراسه، فيقول والله اللي انا درسه بس ده بقيه العلماء بيكرهوه، هدرسه عشان نعرف الدنيا فيها ايه وعشان نتعلم، ويدرس علم الفراسه. وهو في اليمن تحصل حادثة غريبة. يحصل ايه؟ يحصل ان والي اليمن من قبل الخلافة العباسية بيظلم الشيعة وبيظلم اصحاب الافكار المنحرفة في الدولة الاسلامية، زي الزنادقة اللي كانوا بينكروا السنة وزي الخوارج وكده، علشان يقبض عليهم بيد من حديد، فكان بيظلمهم وياخد اراضيهم ويضعفهم و فالشافعي رفض هذا الكلام، وبقى يقف قدام الوالي يقول له كلام شديد جدا، يقول له أنت بذلك. والشافعي لسانه لما يتكلم ما فيش والي يقدر يرد عليه، قوي الحجة، قوي جدا ومعاه علوم رهيبة. فبدأ يقف قدام والي اليمن، والي اليمن حاسس أن الراجل ده بيعصي الناس عليه، والشافعي بيقول له أنا منكم لكني أخالفكم في ظلم الناس، فوالله إن الظلم سيؤدي إلى مزيد من الكراهية للعباسيين. يعني أنتوا بتعملوا مشكلة أكبر، يعني أنتوا بظلمكم للناس بتزودوا الصراع مش بتحلوه. فوالي اليمن اتغاظ جدا من الشافعي، فأنبعت رسالة لهارون الرشيد، عندي رجل هاهنا مع 9 آخرين من الزنادقة يؤلبون الناس عليك يا أمير المؤمنين. يا نهار أبيض، وقام الوالي علشان يدس الشافعي صح حط 9 فعلا من الخارجين اللي بيعملوا مشكله والشافعي مش كده، حط 9 وحط الشافعي العاشر. فهارون الرشيد قال يرسلون الي مكبلين بالحديد. الشافعي كان عايز يروح فين يا جماعه؟ كان عايز يروح العراق مش كده؟ هيروح العراق. صحيح مكبل بالحديد، لكن انت كنت عايز تروح فين اصلا؟ انت رحت اليمن ليه؟ عشان اجمع فلوس عشان اروح العراق. عرفت تجمع فلوس؟ لسه ما جمعتش فلوس، ده انا لسه ما بقاليش سنتين في اليمن. هو عنده كام سنه دلوقتي؟ هو عنده 32 سنه. لسه ما جمعتش فلوس، ربنا هيوديك. ربنا هيوديك للعراق، صحيح مكبل بالحديد لكن هتروح العراق. وصل العشرة، هارون الرشيد يسأل واحد واحد فيهم فيتأكد فعلا ان هو خارج فيقتل. فاتقتل 9 امامه. ها بقى وانت 32 سنة شافعي. فهو يقول فلم اجد قبل ان ادخل عليه الا اسم الله اللطيف. ان انا اكلم ادعي ربنا فظللت اقول يا لطيف ألطف بي، يا لطيف ألطف بي، يا لطيف ألطف بي. بركة الدعاء باسم من أسماء الله الحسنى. كنا لسه بنقول باسمك نحيا وبنتكلم على أسماء الله الحسنى، فالشافعي هيدخل على هارون الرشيد بالاسم ده. يقول فوقفت بين يدي الرشيد فقال لي أأنت ألبت الناس علي وقلت كذا وكذا وكذا؟ فقلت له كيف أؤلبهم عليك وأنا ابن عمك؟ دخل عليه ليه ابن عمه؟ ما هو هارون الرشيد العباسيين بيقول احنا اعمام النبي، والشافعي ايه؟ قرشي. فبيقول له ازاي اقلبهم عليك وانا ابن عمك؟ فقال له من انت؟ فقال محمد بن ادريس بن شافع بن سائب الشافعي القرشي القرشي. فقال هارون الرشيد ولماذا تقلب الناس علي؟ قال يا امير المؤمنين فعلت ذلك خوفا عليك وليس حقدا عليك. قال كيف؟ قال يا أمير المؤمنين الظلم يزيد الناس كراهية والعدل يزيد الناس إنصافا. يا جملة احنا محتاجينها النهاردة، الظلم الاحتلال كل دون مش هيؤدي إلى تعايش. الظلم لا يمكن يجيب تعايش، الظلم يجيب ظلم. شوف القاعدة اللي قالها الشافعي لهارون الرشيد، شوفوا رؤية الشافعي. وإني مختلف معهم وأرفض ما يقولون ولكننا بذلك نؤجج، بنزود الصراع يا أمير المؤمنين. قال هارون الرشيد إن لك لعقلا، انت عقلك حلو. فقال هارون الرشيد ومن يدريني أنك صادق؟ طب أعرف منين أنك صادق؟ فالشافعي بص اسم الله لطيف، فالشافعي هو بيتكلم بيبص جنب هارون الرشيد لقى مين قاعد جنب هارون الرشيد؟ محمد بن الحسن. فاكرين محمد بن الحسن؟ شوفوا ميزة السفر والتعايش. هو اتعرف على محمد بن الحسن لما قال لي مالك ممكن اروح العراق. فاكرين لما قلت لكم الحكايه دي؟ ممكن اروح العراق استطلع مدرسه العراق. فقابل تلميذ ابو حنيفه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن قاعد عند هارون الرشيد ساعتها. لو انت بقى مكان محمد بن الحسن وداخل واحد من المدرسه الثانيه، مدرسه الحجاز اللي بينك وبينها صراع، وداخل ورقبته قربت تتقطع وفي ايدك الكلمه، لان هارون الرشيد بص لمحمد بن الحسن قال اتعرفه؟ لأن الشافعي لما شاف محمد بن الحسن قال واسأل العالم، اسأل محمد بن الحسن اسأله عني. فنظر هارون لمحمد بن الحسن قال أتعرفه؟ هنا يبان التعايش بقى، فرصة تخلص منه، فرصة شكله حيلمع، وبعدين ده شكله عايز يجي يقعد في العراق وحياكل منك الجو. في ناس بتفكر كده، لكن التعايش مش كده، الاحترام مش كده، الحق مش كده. فقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل ثقة، هذا الرجل سيكون عالم الأرض. فقال هارون الرشيد أعلم منك؟ هيبقى أعلم منك؟ قال نعم. ياه على الإنصاف، شايفين تاريخنا يا أخوانا؟ فقال هارون الرشيد إذا خذ 50,000 دينار انفق بهم على حياتك. هو كان بيقول يا لطيف الطبية، فاللطيف سبحانه وتعالى جابوا العراق عشان هو كان عايز يجي العراق، وفوقيهم 50,000 دينار هيعيش بيهم في العراق، وهيبعت لأمه تيجي من مكة عشان تعيش معاه في العراق، وهيتجوز بيهم ويبني بيت ويخلف ولدين ويعيش في العراق لمدة سنتين، من 34 سنة ل 36 سنة، يتعلم كل علم أبو حنيفة على إيد محمد بن الحسن، ويتلمز على ايد محمد بن الحسن زي ما اتلمز على ايد مالك. وبعد السنتين دول دلوقتي 36 سنة معك كام يا شافعي؟ معايا كل علم المدرستين. يا نهار ابيض، سافرت كام بلد لغايه دلوقتي؟ سافرت مكه والمدينه، وسافرت اليمن، وسافرت العراق. معاك كام علم؟ معايا قران وحديث وتفسير، ومعايا علم انساب، ومع شايف معاك كام علم، ومعايا شعر، ومعايا علم فراسه، ومعايا علم الشيعة، ومعايا علم مالك، ومعايا علم ابو حنيفه. انا مجمع دلوقتي، انا استطيع انظر نظره شامله على كل الفقه، واستطيع اجمع بين المدرستين. انهما مدرستين؟ مدرسة العراق اللي بتقول ناخد الحديث الضعيف ما فيش مشكلة، وتقول يعني ما فيش اي مشكلة ان احنا نوسع على قد ما نقدر في ان احنا نفهم الحديث ونحط فيه ارائنا بشكل مختلف. ومدرسة الحجاز مالك اللي بتقول ناخد الحديث بتضييق شديد قوي وما نقعدش نوسع في فهم الحديث، نخليه في حدود ضيقة قوي. والمدرستين مختلفتين، هو دلوقتي مع المدرستين هيعمل ايه؟ هيهاجر تاني. على فين؟ على مكة. خلاص كملنا. أول مرة هيجلس للفتية، اتعرضت عليه إنه يفتي مرتين، فاكرين؟ مرة وعنده 18 سنة في مكة، ومرة على إيد مالك. الاتنين عرضوا عليه ورفض لغاية ما يكمل علم الاتنين، وأمه نصحته قالت له مش دلوقتي، لما تكمل العلم. هو دلوقتي مع العلم كله. هيطلع على فين؟ على مكة. يقعد فين؟ عند بير زمزم. يعني ايه تفرق ايه عند بير زمزم؟ المكان ده ما حدش قعد يفتي فيه غير واحد بس، عبد الله بن عباس اللي النبي حضنه وقال اللهم فقهه. مش هيقعد، ما حدش اقترأ يقعد في هذا المكان بعد عبد الله بن عباس الا الشافعي. يقعد على الشافعي، وقبل ما يبدا كل درس يشرب ماء زمزم ويقول شربنا زمزم زمان لتعلم العلم فتعلمناه، ولو كنا شربناها للتقوى لكان خيرا لنا. مش كنا شربناها للتقوى احسن؟ ويفضل الامام الشافعي 9 سنين في مكه، من 36 لغايه سن 45. يقعد ال9 سنين دول يالف كتاب الرساله، يفتي الناس طبعا، ويجمع الالاف، ويتحول الى اشهر شخصيه في العالم العربي. يقولون سبق هارون الرشيد في حب الناس له، شخصيه شهيره غير عاديه. 9 سنين بيفتي سنة ورا سنة عند الكعبة، و9 سنين بيألف كل طلع بيه في السنين اللي فاتت. أول كتاب يألفه كتاب الرسالة. إيه كتاب الرسالة؟ اللي بيحط فيه علم أصول الفقه. إيه علم أصول الفقه؟ اتكلمنا عليه في الحلقة قبل الماضية. قواعد محددة، 1 2 3 4، إزاي تطلع الأحكام من القرآن والسنة. ألف الكلام ده وحطه في كتاب الرسالة. يا جماعة كان علم جديد، قواعد الاستنباط، قوانين ازاي تطلع من القرآن والسنة، علم جديد على الناس خالص. فالناس كانت بقت تبص في الكلام دون، لدرجة امام المحدثين في العراق بقى يقرأ كتاب الرسالة ويقول لو كان اصغر لنفهم. تخيلوا امام المحدثين العلم جديد، فيبص في الكتاب ويقول لو كان بس يختصر شوية عشان نفهم، احنا مش فاهمين كويس قوي. انت متخيل عامل ازاي؟ لدرجة ان المزني امام من ائمة المحدثين في الحجاز يقول قرأت الرسالة 100 مرة، والله كل مرة أقرأه أستفيد شيء جديد، أقول هذا لا يشبع منه. ده علم إحنا يا جماعة عمل، لأن كل المدارس قبل كده كل الفقه ما كانش بيقول إزاي تطلع من القرآن والسنة بقواعد 1 2 3 4. فهو قالك أول حاجة مش مقاصد الشريعة، 2 قواعد اللغة العربية، نجمع كل الآيات القرآنية، وبعدين نجمع كل الأحاديث اللي بتتكلم في الموضوع، وبعدين نشوف إجماع الصحابة، وبعدين القياس بالترتيب كده، نمشي 1 2 3 4 5، ونعمل الخطوات دي خطوة بعد التانية بعد التالتة بعد الرابعة، علشان نطلع في الآخر إزاي نحكم على القرآن والسنة. فالطريقة اللي هو عملها في كتاب الرسالة بقت العلوم التانية تاخد كتاب الرسالة وتطبقها على العلم بتاعها. يعني علم الكيمياء يقوم واخدين طريقة كتاب منهج التفكير، يعني هو حط منهج للتفكير. استنباط، طريقة قوانين إزاي تطلع القواعد، علم اخترع علم جديد. فبدأت كل العلوم الأخرى تقلد الشافعي، فحصلت نهضة شاملة في كل بلاد المسلمين بسبب طريقة الشافعي. طلع بقى جابر بن حيان وطلع ابن الهيثم ياخدوا منه. والمدرستين، يقول أحمد بن حنبل، ما زلنا نلعن أصحاب مدرسة العراق ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. ألف كتاب الرسالة وقعد 9 سنين، وبعد ما قعد 9 سنين في مكة قرر إن آن الأوان إن أنا أروح للعراق. ليتني، لان انا لما الفت كتاب الرساله اللي بتجمع بين المدرستين قلته في مكه، طب مش المفروض ان العراق يسمعوه؟ فقرر يسافر للعراق، فخد بعضه ورجع تاني قعد سنتين في العراق لغاية ما بقى عنده 50 سنة. السنتين بتوع العراق دول بقى عامل زي حمامة سلام، عارفين يعني ازاي؟ يقعد في العراق شوية ويرجع مكة يقول لهم دول بيقولوا عليكم كلام حلو. فعلا يقول كده، يقول ده ابو حنيفة بيقول على ملك كذا، ويروح هناك يقول الكلام التاني، ويدرس لدول الرسالة يقول لهم شفتوا انتوا قريبين من بعض ازاي، ويدرس لدول الرسالة شفتوا قريبين من بعض ازاي، ده انتوا طلعتوا قريبين، ده انتوا بتكملوا بعض، وهم فعلا كده. ويفضل يعمل الحكاية دي ويفضل يتحرك بين البلدين لغاية ما بقى سنه 50 سنة. وهو عنده 50 سنة يبص لتلميذه ربيع، يا قصة حياة عجوي، ربيع ده تلميذه، يقول له ماذا بقي يا ربيع، فضل لنا ايه؟ خلي بالكم الكلمة دي خطيرة قوي، فضل لنا ايه؟ قال بقي مصر والهند. فضل لنا ايه لسه ما جمعناهوش؟ ايه ده يا جماعة؟ قال بقي مصر والهند، قال نبدأ بمصر ان شاء الله لعل الله يجمعهم علينا. هيعمل ايه في مصر وهتنتهي ازاي حياته في مصر؟ تعالوا نكمل بعد الفصل.
ساعدني ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي مد ايديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل نهاية حياة الشافعي ونشوف اللقطات الأخيرة. يا ترى يا جماعة فاكرين القواعد العشرة بتاعت التعايش اللي اتكلمنا عنها؟ ويا ترى وانا بحكي انت عمال تلقط حاجات وتقول اه دي تمشي على القاعده دي؟ احنا الحلقه الجايه بقى هنطبق، هنستبعتوا لنا على النت تقولوا لنا استفدنا كذا وكذا 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 من قواعد التعايش بتاعه الشافعي، ونقول اه يبقى الشافعي عمل دي وعمل دي وعمل دي، وده هيبقى مدار الحلقه الجايه كلها. لكن خلونا نكمل. انا قلت ان هو قعد في مكه 9 سنين، وبعدين قعد في العراق 2 سنين، وفضل رايح جاي، ودلوقتي هو رايح مصر. خلي بالكم هو في العراق في السنتين اللي قعدهم في العراق ألف 140 كتاب، تخيلوا 140 كتاب. صحيح مش كتب كبيرة، لكن 140 كتاب، كأن ثمرة السنين اللي فاتت بدأت تطلع وبدأت تتجمع وبدأت الثمرة تطلع، كتب كتب كتب. وألف كتاب كبير قوي اسمه كتاب الأم. أنا ما أعرفش هو طبعا يقصد الأم في جمع الأمور، لكن هل له ظلال بالأم؟ وهل كتاب الرسالة له ظلال بالرسالة بتاعته؟ أنا ما أعرفش، لكن هي لمحة لطيفة. معنى كلمة الرسالة، هو صاحب رسالة في تجميع الناس، لما أمه قالت له زمان لعل الله يجمع بك الناس، والنهاردة عمل كتاب الأم. خلي بالكم كتاب الأم عبارة عن إيه؟ تطبيق للقواعد بتاعت كتاب الرسالة. يعني كتاب الرسالة فيه قواعد إزاي تطلع من القرآن والسنة 1 2 3 4، أم نطبق القواعد ديا في كتاب حط فيه كل الفقه، فقه العبادات والزواج والطلاق والبيع والشراء. كتاب الأم كأنه تعرفين ناس كتير علماء كتير يعرف يحط قواعد لكن ما يعرفش يطبق، مش شغلته. لكن الشافعية عبقريته انه حط القاعدة وطبقها، فأم طلع كتاب الأم ألفه في العراق. أول ما وصل مصر قالوا له بقى يلا تبدأ الفتية، قال لا، حتى أدرس أهل مصر أولا. فيقعد 2 سنين، هو وصل مصر 50 سنة، يقعد 1 سنة في مصر يدرس أهل مصر، وينزل ضيف في مصر على مين؟ على واحد ابن عبد الحكم. ده مين؟ ده واحد من أصحاب مالك، يعني من الملكية، وينزل عنده، ينزل ضيف عنده، شوف التآلف عامل إزاي، ويبدأ يدرس أهل مصر، ويبدأ يدي الدرس بتاعه في جامع عمرو بن العاص. وشهرته في الوقت ده بقت غير عادية، لأنه الوحيد اللي اتكلم في 3 مساجد كبيرة في العالم الإسلامي، الحرم المكي ومسجد عمرو بن العاص في مصر والمسجد الجامع في بغداد. هو الوحيد اللي ادى حلقات، لانه عاش في التلاتة، هو لف العالم الاسلامي كله، هو حمامة سلام بين العالم الاسلامي كله، فادى حلقاته في التلاتة، فبقت شهرته وكتاب الرسالة بقى مشهور في كل مكان، ينسخ والناس تكتبه بايديها وتوزعه على بعضيها، علم جديد والعلماء يقرؤوه. والعجيبة يا جماعة ان هو ألفه بلغة سهلة ليفهم العوام، رغم ان هو لغة العربية العلماء صعب عليهم، ألفه بلغة سهلة. فضل الشافعي يفعل دوًا في مصر، وبعدين قرر قرار في منتهى الخطورة. هو مش ألف كتاب اسمه الأم اللي فيه الفقه بتاعه، قرر يعيد كل فقه الأم، يكتبه من أول وجديد ويغير المذهب بالكامل. يقول لك قال الشافعي في القديم، القديم اللي هو إيه؟ اللي هو العراق. وقال الشافعي في الجديد، الجديد اللي هو إيه؟ اللي هو مصر. إيه ده؟ غير الفقه بالكامل، ما سابش إلا 20 مسألة، وغير بقى كله. ازاي وليه؟ لان لقى البيئه في مصر غير البيئه في العراق، الناس في مصر غير الناس في العراق. يعني اديكم مثل يضحك يعني هو كان في العراق مثلا بيقول ان اللي يقول لمراته وهو قاعد كده انت طالق بالثلاثه تبقى طالق بالثلاثه. فلما راح مصر لقى انه يعني ايه لو قال لو كل واحد قال لمراته انت طالق بالثلاثه تبقى اتطلقت البلد كلها يعني لا الدنيا هتبوظ يعني. فغير الفقه بتاعه. انت متخيل عمل ايه؟ قال لو قال لها انت طالق بالثلاثه هتقع طلقه واحده بس. ايه ده؟ بس ايه المجونه دي؟ غير الفقه بتاعه؟ غامر بتاريخه؟ يا جماعه دي ده ارجوكوا افهموا ده غير الكتاب بالكامل. قال انا قلت في المسائل كذا والراي الجديد كذا. طب وما خافش الناس تقول عليه ايه؟ ما خافش ان هو غامر بمستقبله بكل ماضيه؟ الحق كده كبير؟ صدق النيه للدرجه دي؟ المرونه للدرجه دي؟ غير كل الفقه؟ كل الفقه ما عدا 20 مساله فضلت ثابته بين الاثنين. طب والناس ما قالتش ده بوظ علينا عبادتنا السنين اللي فاتت؟ لا، الناس عارفه وما كان الله ليضيع ايمانكم. حتى الناس مرنه هي كمان، المجتمع قبل. ما حصلتش ثوره عليه؟ ما حصلتش ثوره فكريه عليه؟ ايه المجتمع ده وايه الناس دي؟ دي انا مش قادر اعدي الحته دي. قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، وكله قابل الكلام، وهو كان عنده الجرأة ان هو يقول الكلام. ايه الراجل ده؟ ايه المعدن ده؟ ويفضل في مصر 4 سنين. على فكرة يا جماعة بدأ يجيله مرض في مصر، بدأ يجيله حاجة زي بواسير، يقعد ينزف وما كانش يقدر يقوم. ومع ذلك يبدأ درسه في جامع عمرو بن العاص بعد صلاة الفجر. بص الدرس عامل ازاي. بعد صلاة الفجر لمدة ساعة يدخل اللي جايين يدرسوا لغة، آلاف علماء يطلعوا. بعديها بساعتين يدخل اللي جايين يدرسوا حديث يطلعوا، شروق الشمس اللي جايين يدرسوا فقه يطلعوا، الضحى اللي جايين يدرسوا تفسير يطلعوا، اللي بعده اللي جايين يدرسوا شعر، اللي جايين يدرسوا لغة، اللي جايين يدرسوا أنساب، كل العلوم بتاعته بيدرسها في مسجد عمرو بن العاص من صلاة الفجر لصلاة ما بعد صلاة الظهر، ثم يعود للتأليف من بعد العصر إلى المغرب. إيه الراجل ده؟ إيه الوسوعة دي؟ إيه المخترع ده اللي اخترع علم أصول الفقه اللي جمع الأمة؟ إيه التجميع دون وجمع الله به الناس في مصر؟ يعني ده الشافعي. أمه ماتت وهو عنده 50 سنة أول ما جه مصر، وكأنها ماتت خلاص أنت كملت. عارفين وهو عنده 54 سنة ما كانش خلاص قادر يقوم من كتر الإعياء من المرض. كان بيقول أتمنى لو ذهبت إلى الهند عشان أكمل، عشان أخلص بقية الرسالة وأجمع. إيه ده؟ إيه الراجل ده؟ يقول أحد العلماء الكبار لو كتب للشافعي أن يزور الهند لفرضت علمه على الأرض، ولكن الله يأبى إلا أن يبقى الاختلاف في الأمة من أجل مصلحة الأمة. الله على الكلام ده. لا مش هتاخد الهند يا شافعية، لأن الاختلاف في الرأي سنة كونية، نفضل مختلفين في بعض الآراء. دي حياة الشافعي، دي القصة. لكن تعالوا نحكي وفاة الشافعي واللحظات الأخيرة قبل ما يموت. قبل الوفاة بسنة طلب غريب قوي. قال لربيع تلميذه أريد أن أذهب إلى الإسكندرية. قال لما؟ قال لأرابط في سبيل الله على ثغور المسلمين أمام الرومان. قال لما؟ يعني أنت مالك ومال الحكاية دي؟ قال بذلت في العلم الكثير وجاهدت بالعلم الكثير، وأحب أن أجاهد في آخر حياتي برباط في سبيل الله. فيطلع الإسكندرية يقول يقف أمام البحر كالجندي يقرأ القرآن، فلربما قرأ القرآن في ليلته وهو مرابط إلى اليوم التالي. واقف عايز ياخد ثواب الرباط، إن أنا واقف في سبيل الله. أنت طول عمرك واقف في سبيل الله يا شافعي. قبل الوفاة بأيام يقول ربيع رأيت في المنام، قبل وفاة الشافعي بأسبوع، رأيت في المنام أن آدم عليه السلام يموت، فسألت في تفسيرها فقيل لي سيموت أعلم أهل الأرض. فقلت ولما؟ إيه علاقة موت آدم بموت أعلم أهل الأرض؟ فقال لي يا مفسر الأحلام لأن الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فموت آدم في الحلم هو موت لأعلم أهل الأرض. يقول فقلت لنفسي سيموت الشافعي، أنا ما أعرفش حد أعلم في الأرض منه. الحقيقة يا جماعة قبل ما يموت بدأ بيومين قال بيت شعر جميل جدا بيقول إيه؟ متعب العيش مرتحلا من بلد إلى بلد، يا أنا تعبت قوي، ده أنا سافرت كتير قوي، والموت يطلبني في هذا البلد. أنا عارف أن أنا حموت هنا في البلد ده. الليالي الأخيرة لموت الشافعي دخل عليه ربيع فبيقول كيف تجدك؟ عامل ايه؟ فقال اجدني ضعيفا. ضعيف يا ربيع، مش قادر، ضعيف. فقال له ربيع قوى الله ضعفك. فالشافعي بص على ربيع لقى بيبكي، هو بيقول له قوى الله ضعفك فالشافعي صعب عليه ربيع، يعني المفروض الشافعي بيموت فصعب عليه ان ربيع بيبكي، فحب يضحكه، حب يقول له نكته. فقال اتدعو علي يا ربيع؟ قال كيف يا شافعي؟ قال تقول قوى الله ضعفي، اذا قوى ضعفي مت يا ربيع. يعني دي مش دعوة صح، دي دعوة غلط. يقول فقال ربيع والله يا إمام لا أدري أأبتسم لكلمتك أم أبكي، يعني أضحك والله عيط. فقال لي ده يوم الوفاة اقرأ علي القرآن يا ربيع. فقلت ماذا أقرأ عليك؟ فقال اقرأ علي قول الله تبارك وتعالى، آيات من القرآن، قول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن كأنه بيتكلم عن نفسه، ربنا إننا سمعنا مناديا، الربيع يقول والشافعي يبكي، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. يقول أقول وهو يبكي وينهمر الدموع، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، يقول سمعت له شهيق من البكاء من عند كلمة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أنت وأمك إن شاء الله بعضكم من بعض. يقول فعلى نحيبه وابتسامته، يعني بيضحك وبيعيط من تأثره وشعوره بالآية. ثم قال لي يا ربيع اذهب إلى فلان المالكي من مذهب مالك، قل له الشافعي يقول لك ادعو له. يعني بتشتغل على تجميع الناس وتأليف الناس وانت بتموت، روح للمالكي وقل له الشافعي بيقول لك ادعي له. يقول فقلت له بعد قليل قال اذهب الآن فهو أطيب لقلبه وقلي. الله، ده أحلى القلب وقلبه قبل ما نموت. تعرف تفكر كده؟ مش بقول لكم يا جماعة التعايش ده طريق التفكير، إزاي أجمع الناس، إزاي أألف قلوب الناس. يقول فقلنا له بعد بقى وهو بيموت خلاص، كان ذلك عند المغرب، نخرج ونتركك؟ فقال لا، حتى تشهدوا خروج روحي، ما تطلعوش، خليكوا قاعدين عشان تشهدوا خروج روحي. آخر حاجة قالها أبيات من الشعر، بيحب الشعر قوي، بدأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، لما ذنوبي كترت جعلت رجائي نحو عفوك سلما، خليت رجائي لعفوك سلم، تعظمت ذنوبي فلما قارنته بعفوك كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب تجود وتغفر منة وتكرما. يقولون فقال هذه الأبيات عن عفو الله ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، مات الشافعي. فيقولون فلما دفناه ليلا نظرنا فإذا ليلة النصف من شعبان، وقبره معروف في مصر إلى الآن، ومات الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. أنا خلصت قصة الشافعي. يقولون ما رأينا أهل مصر يبكون أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل مصر ما حضروش النبي، حضروا عمر ما كانوش أسلموا وقت النبي، فما شهدوا حد من العظماء يموت، فما بكوا إلا يوم الشافعي كهذا البكاء. فحزنت مصر كلها، بل حزن العالم الإسلامي كله. راجل جمع الأمة، جمع الناس على قد ما قدر، بدل كتير، حتى المخالفين بيحترموا. أنا جماعة بقول لكم هناك قواعد 10، القواعد 10 دي للتعايش، القواعد دي أنا قلتها في قصة الشافعي. الحلقة الجاية حلقة لطيفة، هنمسك قاعدة قاعدة ونقول ها مين يطلع بقى من الشافعي دي موجودة فين، عملها ازاي. وما خبيش عليكم، انا خبيت عليكم بعض القصص اللي واضحة قوي ازاي ان الشافعي منطبق على القاعدة، عمل القاعدة دي 10 على 10. الحقيقة خبيتها عليكم عن قصد علشان الحلقة الجاية تبقى اقوى في توضيح العلاقة بين الشافعي العظيم وحياته وبين القواعد 10. تعالوا الاسبوع الجاي نخليها حلقة نتفرج فيها على التعايش قوي 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 من خلال تطبيق الشافعي. أسأل الله تبارك وتعالى أنه يجمعنا وأنه يعيننا نحن نتآلف، وأنه يحقن مأنا في العراق، في دارفور، في لبنان، ويحفظ بلادنا، يألف بين قلوبنا، ويعنا ان احنا نتعلم المهارة دي، فن استيعاب الناس وإيجاد المنطقة المشتركة بينك وبين الناس. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. وكل واحد حاول حياته في خدمة الإسلام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام. كانوا حجج في الدين للمصطفى عشان الحق، ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام. أربع أئمة كلهم أعلى، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم أعلام، أعلام إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم أعلام.